انت جاي جوارك كهرباء.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد،
رقم كم؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا صلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. مهدي هو ابن ميمون وواصل الأحدب، وأبو وائل شقيق ابن سلمة وحذيفة بن يمان. وهذا الحديث يدل على ركنية السجود والركوع. وفيه إنكار المنكر وتعليم الجاهل. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. ويحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير وجعفر هنا جعفر بن ربيعة، وابن هرمز وعبد الله ابن مالك ابن بحينة، ابن هنا ابن بحينة بالألف لأن بحينة أمه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه وجاف بين ضبعيه حتى يبدو بياض إبطيه، هكذا في الركوع وفي السجود. هذه الهيئة في الركوع والسجود. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. ابن مهدي هو عبد الرحمن وفي هذا الحديث أن أمور المسلمين محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجرت عليه أحكامه. وهو دليل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة بجميع أطرافه، ولذلك إذا سجد أين كيف تكون الأصابع مستقبل القبلة؟ هكذا الأصابع متجهة إلى القبلة، لا تكن هكذا منصوبة ولا تكن هكذا إلى الخلف، وإنما الأصابع تكون للأمام، أصابع القدمين، ويكون منصوب القدمين والأصابع متجهة إلى القبلة وملتصقة القدمين، قد رص عقبيه، والرص لا يكون إلا بالالتصاق كما في حديث عائشة قال: وقدماه منصوبتان قد رص عقبيه، يعني التصقت هذه بهذه في الصلاة، خلاف ما يفعله الناس اليوم رجله يكون مفرجة. قال: حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعيم محمد بن المبارك هو عبد الله وحميد بن أبي حميد الطويل، وهذا يؤكد معنى الحديث السابق. وتقدم معنا وفيه فضل لا إله إلا الله وعظم منزلتها وأنها تعصم دم المسلم، إلا أن يقتل فيقتل أو يرتد فيقتل، يعني إلا بحقها. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال حدثنا أحمد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أحمد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لهما للمسلم وعليهما على المسلم. ابن أبي مريم سعيد بن الحكم مريم، ويحيى بن أيوب، وحميد بن أبي حميد الطويل. نعم. جيتا
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو ظهر ولا من شرق أو غريب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغارق فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غسلوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض دنيا قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى فنتحرك ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا كما ذكرنا من قبل، هذه قبلة أهل المدينة ومن كان حيالها، فإنهم لا تكون لا في الشرق ولا في الغرب بالنسبة لهم، وإنما تكون إيش؟ قبلة بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام جنوب. نعم، تقدم الكلام على هذا. نعم.
باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمره ولم يقف بين الصفا والمروه فياتي امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه.
نعم. الحميدي هو عبد الله بن الزبير وسفيان قولا واحدا هو ابن عيينة. فسألوا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يسعى بين الصفا والمروة أيأتي امرأته بعد طوافه؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت. هكذا تكون إجابة أهل العلم. بالدليل قال قدم الرسول صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لا يحل له هذا حتى يسعى وينتهي من سعي بين الصفا والمروة. وفي بعض الروايات ثم حل يعني بعد هذا. وفي هذا طبعا استدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وأن الأصل فيها التأسي بل والوجوب. نعم. يأتي يعني جامعها. نعم. نعم خلاص راحت. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
يحيى عن سيد. طبعا ابن عباس كان يرى كما ذكرنا مذهبه أن بعد الطواف يحل قبل السعي. وسبحان الله العظيم يعني صحابة أجلاء وتقع منهم بعض هذه الأخطاء. هذا ليس تقليلا من شأنهم ولكن لنعلم أنه ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني لا نتعصب لأحد وإنما ندور مع الأدلة حيث دارت. وإذا كان إذا كنا نفعل ذلك مع الصحابة فمن باب أولى مع من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال وزيد بن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا اللتين على يساره إذا دخلت في بعض النسخ اللتين على يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
مسدد سرهد ويحيى القطان وسيف بن سليمان المكي ومجاهد بن جبر. والحديث تقدم معنا الكلام عليه. نعم. أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين على يساره إذا دخل إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. هذا لعله ابن عمر يعني عرف بعد ذلك أو سأل بعد ذلك عن الركعتين. يعني يكون سأله مرتين، مرة نسي أن يسأله وفي المرة الأخرى سأله فأخبره أو سأل غيره فأخبره أو بلغه علم ذلك من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله احتمالات قائمة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة أو قبل كلاهما وقال هذه القبلة.
قبل هذه معروفة قبل عند جماعة العراق، قبل يعني قدامه قبال والقبول ها أمام. عبد الرزاق مهمام وابن جريج الملك بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح، فهذه دخلة أخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين مقابل الكعبة. نعم.
باب التوتر نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه أو يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال سباق من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فلله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل في بعض النسخ رجال، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، في بعض النسخ يصلون نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
نعم، قبلة اليهود هي بيت المقدس لمن كان خارجا عنه، ومن كان به فقبلته الصخرة، صخرة معلقة هكذا في الهواء، وهي التي عليها الآن قبة، قبة الصخرة، القبة التي ترونها وتقولون هذه يعني دائما شعار أو علامة على بيت المقدس، وهي ليس بيت المقدس. اليهود أذاعوا هذه وأشهروها أكثر من بيت المقدس والمسجد الأقصى، المسجد الأقصى ليس هذا، وهذا من التضليل كذلك، ليفعلوا ما شاءوا بالمسجد الأقصى ولا ينتبه أحد، والمسلمون يعظمون صخرة منسوخة لا شيء فيها ولا عبرة بها، بل من البدع الاحتفال والصلاة عندها ونحو ذلك، فهي قبلة منسوخة كانت لليهود يصلون إليها. نعم. جبل إيش؟ جبل قاسيون؟ هذا ليس في سيون؟ صهيون ولا شيء، كل واحد يجيب لك اسم غير. المهم هذه قبلتهم. نعم. فالله سبحانه وتعالى هدانا وهدى هذه الأمة، لذلك قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هدانا إلى الكعبة، إلى ملة إبراهيم، إلى الحنيفية السمحة، إلى أفضل شيء وأفضل بيت وأول بيت وضع للناس. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت،
مسلم بن إبراهيم الفرهيدي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وجابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيث توجهت، هذا في السفر يصلون على الراحلة حيث توجهت وفي النافلة، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. طيب هل يجوز صلاة النافلة في الحضر على الدابة؟ ابن عمر أو أنس؟ أنس رضي الله عنه ثبت أنه كان راكبا على حمار وفي في الحضر وكان في الطريق مطر، أثر المطر في الأرض فصلى على حماره، فالظاهر جواز ذلك. أما في الفريضة فلا بد سواء في السفر أو في الحضر، إلا أن تضطر في السفر فيكون في سفينة أو في طائرة أو في دابة ولا تستطيع النزول، فهذه مسألة أخرى، فتصلي حيث كنت وبأي شأن أو بأي طريقة كنت. طبعا هو يقيد بالحاجة، لكن الحاجة هذه مسألة واسعة، واحد مثلا يريد يدرك شيء عنده طريق في طريقه ويركب السيارة ويريد يتنفل فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم، فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاه شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
نعم. عثمان أبي شيبة محمد بن إبراهيم وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر وإبراهيم بن يزيد نخي وعلقمة ابن قيس وعبد الله بن مسعود لا غير حديث الذبيذين. في هذا الحديث دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء، ولكن لا يقرون على السهو. فإذا بين إذا بينوا الشرع هذا يكفي. وفيه أن من فاته من ساه في صلاته فزاد فيها أو نقص منها يجب عليه أن يأتي بسجدتين للسهو. نعم. نعم. من سهى ثم يسلم بعد السجدتين. هذا طبعا بعد إتيانه بالناقص إن كان ناقصا، أو إذا لم يكن ناقصا يأتي بالسجدتين فقط ويسلم بعدهما، ويشترط في ذلك استقبال القبلة. سجود السهو يشترط فيه استقبال القبلة بعكس سجود الشكر أو التلاوة، فلا يشترط فيه استقبال القبلة. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قال مثلكم، هذا رد على الصوفية كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنسى كما تنسون. وفيه أن الشك موجب لسجدتي السهو، إذا شك في صلاته يتحرى، فإن كان فيها نقص فليتحرى الصواب ما أمكن، وإلا فيبني على الأقل ويأتي بما ظنه من نقص ثم يسجد للسهو. نعم. ما في فرق قبل أو بعد على الصحيح. هذا ما هو درس لسجود السهو الآن. نعم. نعم. إلى نعم لا خلاف بين الصحابة في ركنية الركوع والسجود. نعم. وطمأنينة فيه. نعم.
باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرقي حدثا بأنفها فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمرو قال عمر أفقت قال عمر وافقت ربي في ثلاث. فقلت يا رسول الله قد اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم المصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البغي والفاجر فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرة عليه. فقلت لهن عسى ربه إن طلقتهن أن يبدله أو أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية.
نعم. قال باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. من سهى أو أخطأ أو جهل القبلة فاجتهد ثم صلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة لا إعادة عليه ولا شيء. لماذا؟ لحديث اليدين. سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم بعد ذلك أتم ما بقي لما علم بأنه سهى. وفي هذا الحديث الذي بعده قال يعني عمرو بن عون حدثنا هشيم بن بشير عن حميد إلى أبي حميد الطويل عن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا المقام إبراهيم المصلى فنزلت واتخذ المقام إبراهيم المصلى. وإيش موضع الشاهد هنا؟ ها؟ أين موضوع الشاهد؟ ها؟
يعني ما كان يصلي على تجمل المقام.
الله يجزيكم خير. أنا أريد واحد بس يفعله حتى أسمع. ها؟ طب وإيش هذه علاقتها بأن واحد صلى ونسى؟ قال ابن رشيد هنا: والذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة، لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون مصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة، فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد، وحصلت موافقته على ذلك، فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه. هذا طبعا ما هو واضح. في الحقيقة حتى الآن ما تبينت لي أنا يعني وجهة صحيحة في وجه الاستدلال بهذا الحديث. العلماء نفسهم تحيروا. كلام غير مفهوم. وجه مناسبة الحديث للترجمة. ها نعم أيوة هذا الباب في القبل في نعم لا هو باب تخذ المقام صلى صلى خلف المقام ركعتين. الآن الكعبة هكذا والمقام هنا، فلو صليت إلى المقام جعلت المقام بينك وبين الكعبة، يعني كأنك صليت إلى الكعبة، ما في إشكال فيه. لكن هو المقصود من الآية أنك لا تصلي بأي جهة، وإنما الأولى أن تستقبل جهة المقام، يعني لا تصلي الكعبة من هنا أو من هنا، الأولى أن تستقبل المقام لا سيما عند الطواف، عند ركعتي الطواف. نعم أي نعم، لكن أنا وجه بعيد عني جدا يعني. نعم طيب، لكنه هو لا قبل ولا بعد. يعني الإشكال هو كلامه صحيح لو كانت الصلاة إلى أي اتجاه من جهة الكعبة يكون باطل، يعني إذا كانت الصلاة باطلة كلامه صحيح، لكن هنا غير واضح جدا يعني. نعم الله يهديك، أتيت بشيء جديد ما أنزل الله من سلطان. لا هو كلام أخونا هذا هنا كلام صحيح، لكن لو كانت الصلاة يعني أنه عمر أشار عليه ولم يأمرهم بالإعادة فيها مضى، بس هذه يعني تمشي إذا كنا نقول ببطلان الصلاة لغير المقام، أما إذا كانت هذا جائز وهذا جائز ولكن هذا مستحب. نعم، ولعل البخاري كان يرى وجوب يعني الصلاة جهة المقام، إذا كان يرى الوجوب فحينئذ كلامه متجه. وفهم صحيح وتوجيه الحديث يعني يتناسب مع الباب. أو أنه يقال أنه هو يعني مستحب فترك الأفضل، فمن هذه الحيثية احتمال. وين هذا الكلام؟ لا هذه بعيدة يعني ما في أي دليل عليها. أي نعم.
قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم تقدم معنا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أذيت للصلاة قال وما كان قالوا صليت خمسا.
يعني هذا طبعا دليل صلاة قباء واضح أنه من صلى أنهم صلوا ركعتين إلى غير القبلة ثم جاءهم فكانوا على جهل بالقبلة فمن سهى أو جهل أو أخطأ فكل هذه بمعنى واحد.
فقالوا أبيد بالصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسا ففنى رجليه وسجد سجدتين.
وهنا كذلك مسدد هو مسرد ويحيى القطان وشعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة وإبراهيم بن يزيد نخعي وعلقمة بن قيس عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا قالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. وهذا الحديث الذي مر معنا فالزيادة في الصلاة وهي ركن على سبيل الخطأ يقاس عليها إذا صلى إلى غير القبلة، لأن الصلاة يعني الشرط هو أخف من الركن. وفي كذلك دليل على أن العبادات توقيفية ولا يجوز زيادة فيها عن المشروع إلا بنص. يعني جلسة الصلاة نعم.
باب حق البذاذ من جديد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقاما في القبلة فشق ذلك عليه حتى أولي بوجهه فقام فحجه بيده فقال إن أحدكم إذا قام بصلاته فإنه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ قرب ردائه فبصق به ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
قتيبة بن سعيد وحميد بن أبي حميد طويل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق عليه حتى رؤي في وجهه الغضب من ذلك، فقام صلى الله عليه وسلم فحكه بيده، وفي رواية بعود في يده، فيحك بأي شيء تستطيع أن تحكه، فإن يعني هذه من الحسنات التي يقوم بها المرء. وقال صلى الله عليه وسلم هنا: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته. الله سبحانه وتعالى، يعني تخيل أنت لو أحد يكلمك كبير وتبصق في وجهك، فهذا فيه قلة أدب. وكذلك الله سبحانه وتعالى يلتفت إليك ما لم تلتفت، الله سبحانه وتعالى يقبل عليك إذا أنت أقبلت على صلاتك، فإذا فعلت ذلك فيكون ذلك يعني تكون هذه خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث. أخونا هذا النائم ونائم ولكن ماذا يفعل إذا أراد أن يبصق؟ إما عن يساره إذا لم يكن معه أحد، عن يساره أو تحت قدمه، أو يفعل هكذا في ثوبه وأخذ طرف ردائه، هذا الطرف يفعل هكذا ويرده بعضه على بعض هكذا، لكن لا يبصق في وجهه وهو يصلي. نعم. سيأتي إن شاء الله. خير. طبعا في رجل أما قوما فبصق في قبلتي فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم، في رواية: إنك آذيت الله ورسوله. ومع ذلك جاء واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل منه، توبتك بينكم وربك لكن لا يصلي لكم. وهذا يدل على أن يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، نعم إذا كان يعني ليس عنده شيء من الفسق، إذا ظهر منه شيء من ذلك فهذا يعني ليس بفاسق، ومع ذلك لأنه فعل شيئا يؤذي الله ورسوله فيه منع من أن يكون إماما، فكيف بأئمة المبتدعة أو أئمة الفسقة لا يعينون ولا يكونون أئمة أبدا في الدين. طيب طيب إن شاء الله يخلص.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مصابا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحد يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هنا في نعم لا لا هذا حديث: فلا يبصق قبل وجهي فإن الله قبل وجهي إذا صلى. يقول هنا في التعليق: ليس في هذا الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، قد أجمع أهل السنة على الأخذ بها، والإيمان بما دلت عليه دلت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، في لفظ: فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحتملة، عفوا المحكمة، فهذا نص محتمل وهناك نصوص محكمة صريحة لا تحتمل أكثر من معنى، فيجب أن يفسر هذا بما يوافق النصوص المحكمة، لا أن تضرب كل النصوص المحكمة ويذهب إلى هذا النص الذي يحتمل أكثر من معنى، كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على من يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله أعلم. نعم، بالتعليق نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله مخاطا او بصاقا او مخافه فهكاه.
لانه لو قال هؤلاء ان الله في كل مكان واستدلوا بهذا الحديث، إذا ما في فرق بين القبلة أو غير القبلة، صح أو لا؟ فليش يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان الله في كل مكان؟ واضح؟ هذه النصوص مشتبهة محتملة. نعم.
باب حد المخاض للحصى من المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى حصاه في جدار المسجد فتناول حصاه فهكاها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى.
إن وطئت على قدر رطب فاغسله إن كان يابسا فلا.
نعم، في بعض النسخ قال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا.
وفي آخر هذا الأثر عند ابن أبي شيبة وإن كان ناسيا لم يضره، وإن كان ناسيا لم يضره، فهذا كله يدل على حك المخاط من المسجد، يكون ذلك بالحصى أو نحوه، وكذلك لا يدل على نجاسة المخاط بدليل أنه يجعله في ثوبه، بدليل أنه يجعله في ثوبه، إذا كان في الثوب فلا، لو كانت نجاسة لا يجوز، هذا دليل على طهارة البزاق والبصاق، لكن هو شيء مستقذر ينبغي ألا يكون مسلم على شيء من ذلك. نعم.
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مخافه في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاه فهدها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه
وليخصف
عن
يساره
او تحت قدمه
اليسرى. يحيى بن بلال بن بكير وليث بن سعد بن عقيل بن خالد بن عقيل وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وليس هو الحميري. لذلك قال معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله.
آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وقتادة بن عامة السدوسي. نعم.
باب ليبزق ليبزق عن يساره يوم احتقد به اليسرى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت خلف بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر بخانه في قبله المسجد فحكها بحفره ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع او سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه.
نعم. علي بن عبد الله المديني وسفيان بن عيينة. نعم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. نعم.
باب كثرة الرزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة
يعني هنا تعارض في هذا الحديث عمومان، البزاق في المسجد خطيئة، وفي الأخرى وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فكيف الجمع؟ ها؟ ها؟ طيب إذا كان في المسجد يبصق وهو يقول البزاق في المسجد خطيئة. نعم. أن يحمل هذا عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج من المسجد. ها. نعم. إذن هذا هو طريق الجمع، أنها خطيئة إذا لم يدفنها، خطيئة إذا لم يدفنها، فإذا دفنها فليست بخطيئة، هذا إن اضطر إليها في المسجد، وإلا فأصل الحديث أن يكون ذلك خارج المسجد، أن يكون ذلك خارج المسجد. هناك من الأدلة ما يدل على أنه لا يفعل ذلك عن يساره إذا كان معه إن كان عن يساره أحد. نعم. نعم. وذكر هنا الحافظ أن أبا عبيدة بن جراح تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. سبحان الله، كم يعدون من قلة خطاياهم يعرفون الليلة. احنا اليوم من يوم يصبح الإنسان الواحد منا والخطايا والذنوب شغالة، ملك اللي يكتب ما هم بطل مسكين من تعبتموه أطعبتموه من كثرة الكتابة الخطايا. ها ولا ما يتعب؟ ما يتعب ما يتعب، لكنه يكتب كثيرا من الذنوب والخطايا لابن آدم صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الشخير قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. وكثير من هذه الاحاديث تدل على انه يضطر الانسان احيانا ان يفعل ذلك، لكن يدلكها في طبعا المساجد هناك كانت من الحصى، اما اليوم كل واحد على يساري على يساري ما في مشكلة، يجعلها كلها يعني المساجد يقذرها بهذا بهذه الطريقة. المساجد قديما كانت حصباء. نعم.
باب ذنب المخافة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن مخلد قال حدثنا عبد الرزاق عن معبد عن أمام قال سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصر أمامه فإنما ينادي الله ما دام من صلى ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليقصر عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها
نعم عن يساره قليلا وفي المنديل أو في ردائه أو في الغترة أو في ثوبه من أسفل، وهذا ورد أيضا كذلك أخذ بثوبه يمكن هذا بحيث لا ينكشف عورته. نعم.
قال حدثنا
أبو
هريرة
قال نعم ما في مشكلة. إذا قام أحدكم في الصلاة إلى الصلاة فلا يبسط أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. يعني هذا الظاهر والله أعلم أنه قد اضطر لهذا فيفعل في المسجد ويكون عن يساره ويدفنها، هذا الشرط. نعم.
باب إذا
جذره الملزام فليأخذ
بطرف
ثوبه. يعني الصلاة من الحسنات، يقول بعض أهل العلم هكذا الصلاة من الحسنات، لذلك الملك يكتب واقف يكتب هذه الحسنة، ولذلك فهنا على يمينه وأنت في عبادة، وش اللي جاب لك ملك السيئات الآن هنا؟ ملك السيئات ماذا يفعل معك؟ يعني هل معقول جالس داخل الصلاة وتنوي الإساءة والذنوب والمعاصي وأنت في الصلاة أو تتفكر في المعاصي؟ هذا شيء يعني في غاية الاستبعاد. أي لكن ليس هو الأصل هذا. نعم.
لكن إذا ذكره الملزام فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخافة في القبلة فحملها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه، فقال إن أحدكم إذا قام بصلاته فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبدق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا.
نعم. زهير بن معاوية أبو خيثمة وحميد بن أبي حميد الطويل. نعم. في هذا الحديث استحباب إزالة ما يستقذر من المسجد وفي تفقد الإمام للمساجد وصيانتها وتعظيمها وتنظيفها. وفيه أن المصلي إذا بصق لا تفسد صلاته، وفيه جواز التنحنح والنفخ ونحو ذلك في الصلاة. إذا لم يقصد صاحبه العبث فيه طهارة البصاق وكذا النخامة والمخاط وفيه أن جهة اليمين مفضلة على اليسار طبعا اليسار قرينه لما يبصق عليه 10 سنوات هذا خير وبركة الشيطان. في أن اليد مفضلة على الرجل أو القدم، اليد مفضلة عن القدم. فيه الحث على الاستكثار من الحسنات ولو كانت صغيرة، وفيه أنه لا يستحقر من المعروف شيئا، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعنده من الحسنات، ومع ذلك بنفسه قام وفعل هذا. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعل هذا إذا رأى طالب العلم شيء من القدر شيء من القضاء في المسجد، هو بنفسه يسارع إلى هذا، لا يأنف ولا يستنكف عن أن يفعل هذا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنفسه قام بإزالة هذه النخامة. نعم.
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الدينار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
عبد الله بن يوسف بن سي ومالك بن أنس وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في صلاته من وراء ظهره. كيف ذلك؟ هل له عينان؟ هل عين واحدة؟ عين في قفاء؟ عين في رأسه؟ كيف؟ هذا لا تتدخل فيه، لك أن تسلم لذلك تسليما، تقول نعم الرسول قال كذا فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أشياء اختلافات كثيرة. بعضهم يقول كانت أمامه كالمرآة يرى فيها من خلفه، وبعضهم يقول لا هذا كان له عين في قفاه، وأشياء من هذه لا تتدخل في هذا، لا تتدخل في هذا، الله أعلم. نعم نعم بعد هذه معجزة، لكنها للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لم يأتي دليل على استمرار ذلك في خارج الصلاة. نعم خشوع الجوارح. نعم المهم أن على الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى في المأمومين، وهو راعٍ يحسن صلاته ويعني يتفقد رعيته في الصلاة قبل يعني الصلاة، ويساوي الصفوف ويسد الفرج، ويعني ينوي بهذا إكمال وإحسان في الصلاة ما أمكن، فيتقبلها الله منهم ويذكرهم بالسنن ويذكرهم بالواجبات التي عليهم في الصلاة وتسوية الصفوف ونحو ذلك قبل الصلاة، ويعلمهم كذلك صفة الصلاة. هذا من أفعال الإمام التي تجب عليه تلزمه، وإذا كانوا عندهم تقصير في الإخلاص يذكرهم بالإخلاص يذكرهم ويعلمهم التوحيد، هذا من نصح الإمام للمصلين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليفة بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رضي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
يعني هنا قال في الصلاة وفي الركوع، يعني يتكلم على الصلاة والركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ليس خارج الصلاة. نعم هلال بن علي هلال بن أبي هلال. نعم طبعا هذا حث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام الصلاة على أكمل الوجوه، وفيه أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس إلى ما يتعلق بأحوال الصلاة، لا سيما إن رأى منهم ما يخالف ذلك. نعم
باب هل يقال المسجد لابن فلان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اخبرت من الحفياء وامدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني سقيط، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
يعني بعض الناس يتحرج يقول مسجد لله، كيف نقول مسجد فلان أو بني فلان؟ هذا سبحان الله تجد أهل الحديث دائما عندهم النصوص كثيرة والأدلة حاضرة في كل صغيرة وكبيرة. قال هل يقال مسجد بني فلان؟ نعم يقال، بدليل أن النبي صلى الله أن عبد الله بن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، من الحفياء تتسابق الخيل إلى ثنية الوداع، هذه هذا الأمد وهذه المسافة، وهي مسافة طويلة لأنها خيل مضمرة يعني سريعة يعني سريعة جدا، والخيل التي لم تضمر هزيلة تعبانة من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهذه مسافة أقل، وأن ابن عمر كان في من سابق بها. والمضمر يؤتى بالخيل وتدخل في مكان تعلف علف بطريقة معينة، تدخل في مكان وتجلل بجلال، تغطى غطاء شديد حتى تعرق يعني يخرج هذا الشحم منها، فتخف جدا وتكون سريعة الحركة والجل. لكن لهم طرق يعرفها أهلها. فالخيل التي لم تضمر هذه تكون ضعيفة الجر. نعم نعم. لا ها؟ المضمرة هي تراها أضعف لكنها أسرع وأقوى بكثير. أي نعم، يعني فيها نحافة طبعا، مثل لو واحد الحين دب ها وأراد يجري ما يستطيع أن يجري ها، لكن لو واحد نحيف كذا خفيف ما شاء الله يكون أقوى، قد يكون أقوى هذا الذي في النحافة. المسألة ما هي بالأجسام. نعم، ففيه جواز إضافة المساجد إلى بنيها أو المصلي فيها، وفي جواز تضمير الخيل أو مشروعية ذلك، وفي مشروعية السبق بالخيل، السباق بالخيل بشرطه. يعني ألا يكون فيها قمار، يكون ألا يكون فيها قمار من طرف آخر، يعني هل يكون بين طرفين أو من طرف واحد؟ انتبهت؟ جاء في الحديث لا تبقى إلا في خف أو حافر. نعم، نص أو خف أو حافر. نعم، يأتي هذا في موطنه إن شاء الله في كتاب الجهاد إن شاء الله. نعم ها؟ أي نعم، أخلي الموضوع الآن يأتي في بابه إن شاء الله. نعم بعدين إن شاء الله. ها نعم خلاص.
باب القسمة وتعليق القرن في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فهدى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه أو يرفعه. إحداهما إلي أو يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنفر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله بعضهم يرفعه إلي علي. قال لا. قال فارفعه أنت. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجلا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم.
الله اكبر. قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. الحديث فيه اسكتوا لا تقرب عليكم بعدين. ما هي البحرين هذه؟ خلينا ساكتين. بحرينكم فيش فيها بحرين؟ ها؟ الله يتولى السرائر.
ابن دليل الشيخ
ان شاء
الله نجيب على الاسلاميه.
ها؟
هذا
المال
الشيخ من
البحرين. طيب. في هذا الحديث قسمة الخراج أو قسمة ولي الأمر الخراج في المسجد. وفيه أن المال الذي يؤتى به يقسم بين مستحقيه على الفور وفيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفيه كرم وسخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد على سيد قطب رحمه الله حيث تكلم في عثمان وأنه أعطى أقاربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عمه فعثمان مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حرص الإنسان على المال ولو كان من الصالحين فإن النفس تميل إلى ذلك. نعم. وأكثر مال جاء النبي صلى الله عليه وسلم حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين خراج البحرين أرسل به العلاء بن الحضرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ أنت أثبت العرش ثم انقش. أثبت أن هذه البحرين ثم اثبت ان الصحابي هذا جاء البحرين. خير صحيح. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل العلاء بن حضرمي هنا عندكم. نرجو الله ان يكون ان تكون اهل البحرين ان شاء الله يعني هي التي جاءت بكل هذا الخير للرسول صلى الله عليه وسلم. هنيئا لاهل البحرين, هم معروفون الحمد لله. اهل البحرين الان معروفون الحمد لله بالكرم والسخاء, معروفون بالخير, ويعني ما راينا منهم الا كل سخاء وكرم ولله الحمد. نعم لا يطرف لغيره وخذ ما يكفيه يعني أكثر من هذا, هذا كفاية وزيادة. أكثر من هذا يعني طمع زائد وقد يضره. سبحان الله العظيم, يقول انظروا إلى الإسلام والجهاد وتمتلئ الخزائن والخير والبركة ويحسو حسو الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم ولا يقل بل يزيد الخير. وأما الذين يبحثون عن الاقتصاد زعموا فما يزدادون إلا الفقر بتعاملهم بالربا والبحث عن أسباب الخنا من الفجور والمجون والخمور ونحو ذلك, ويريدون السياحة ويريدون الفساد في الأرض بحجة أن هذا ينتعش الاقتصاد. أي اقتصاد؟ هل تفسد البلاد والإباد والأمراض والبلاء والمصائب تترى وتأتي يعني انظر إلى المصحات والمستشفيات والسجون والجرائم والبطالة بسبب الخمور, يقل الخير وتنزع البركة وتبتلى الناس بأمراض شتى والإيدز وما أدراكم الإيدز والفساد وتدمير البلاد والشباب وفساد الأخلاق وانتهاك الأعراض. يعني كل هذا بلاء ومصائب بحجة اقتصاد. أي اقتصاد؟ لا شك أن هذا دمار للأمم, لكن الشيطان يزين لبعض المفسدين الله المستعان. نعم لا يجوز بقاء أي درهم لا عندي جمعية خيرية ولا عندي كذا. إذا كان نجيء الأموال هذه للزكاة ونحوها ويحق للفقراء, الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الصلاة مهرولا دون أن يتكلم أحد, سلم وخرج. تذكر زهيبة من تبر يعني لم تصفى من يعني ذهب خام في حجرة عائشة, أتى بها وقسمها وخاف صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه يعني أو ينساها. فالأموال التي تؤخذ لتعطى الفقراء لا يجب عليك أن تؤديها في وقتها ولا تؤخرها لحظة, لأن هذه أمانة ولا تدخر أبدا. نعم هذا شيء آخر, هذا شيء آخر إذا جاءت بأسماء أشخاص أن هذه تعطيها لفلان من الناس لكن على دفعات, أعطيها كل شهر أعطيه مبلغ كذا أو ادخرها واصنع بها مشروع وقفي وكلما خرج فهو لفلان أو فلان أو لأناس معينين. هذه مسألة ثانية.
Thank you.
لا لا إذا كان لفلان مبلغ كذا أعطيه هذا المبلغ وما يدريك لعله تصرف ما دام أنه ليس بسفيه وليس بصغير نعم فأعطيه ماله ويكون في ذلك خير له لعله يقيم فيه مشروع تجاري يستطيع أن يعني يعيش منه ولا يحتاج بعد ذلك. أما تعطيه شيئا فشيئا كل شهر ينفذ المال ويحتاج مرة أخرى نعم. فأنت لا يحل لك أن تعمل في ماله إلا أن تكون يعني ولي هذا المال تتاجر فيه وهي أمانة يعطاها هذا مثلا الفقير وأنت مستأمن عليها فأعطاك لتعطي يجب أن تعطي لا يجوز لك أن تتدخل أنت بذهنك وبعقلك تقول لا أنا أتاجر له فيها ويكون لا إلا أن تستأذن رب المال مسائل دقيقة جدا قضية الأموال
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله قال سمعنا ثم قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه الناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طمحة قلت نعم فقال لطعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
طبعا مر معنا الشبيه بهذا الحديث وفيه جواز أو مشروعية الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة وفيه مشروعية قبول الدعوة وفيه جواز استدعاء الكثير إلى الطعام القليل إن لم يكن غيره ما تبخل تقول هذا فيه فائدة استدعاء الكثير بالطعام القليل وتأتي لهم برغيف واحد وهم 10-15 واحد وتقول لهم هذا أمامكم لأنه فيه فائدة من حديث أخذناها. لا وأنت عندك ما شاء الله تلال وعندك مال وعندك خير. نعم طيب ولو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه دعا هي بس قضية الزيادة طبعا اجتماعكم فيه خير وبركة يعني ما هو لازم تروح لازم يسوي لك عزيمة كبيرة كذا تملى كرشك فيها وبطنك تكون على الأخير. لا حتى لو شيء يسير وتجتمع مع إخوانك هذا فيه خير وبركة من التعاون والتآلف. تعرفون جعفر ماذا فعل أبي هريرة؟ كان يأتي بالمساكين ماذا أتى بأي شيء؟ أتى بهذا السقاء من الجلد من الأدم وما كان فيها بقايا سم يعصرها عصر ويحصون ما فيها. نعم على خل نعم صحيح صلى الله عليه وسلم نعم لا ما أكل في المسجد هذا هم كانوا جالسين في المسجد. نعم نعم وين طعام في المسجد؟ الدعوة تدعوهم في المسجد وتدعوهم نعم يعني المقصود أنك تتكلم في المسجد عن الطعام والشراب تقول تعالوا في طعام ما هو المسجد يعني حتى لا يفهم أحد المسجد فقط للذكر والصلاة وكذا، يعني لا يجوز لك أن تتكلم بأي شيء من أمور الدنيا أو الطعام أو نحو ذلك، هذا المقصود من الباب. جائز من المباح، لكن على بشرط طبعا، أقول بشرطه أنه ما يفسد ولا يقذر المسجد. أما بعض الناس يخرجون زعموا للدعوة ويأتون بالقدور وهذه والثوم والبصل وطبخ. نعم. لا 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 يجوز، في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي إن شاء الله. نعم. يأتي الآن، يأتي بعد قليل إن شاء الله. لا يجوز الإعلان والدعاية والبيع والشراء في المسجد، لا يجوز. ما في شيء إن شاء الله. الإعلان على الدروس وكذا لا يجوز، يعني جائز أمر طيب في المسجد.
باب الفضائل والنعم في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم بن سالم أن رجلا قال يا رسول الله يا رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتلا أنا في المسجد وأنا شاهد.
يحيى بن موسى البلخي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن جريج بن الملك بن عبد العزيز، وهذا الرجل يأتي تسميته في باب في أبواب اللعان أو كتاب اللعان، وهو استنكر هذا بن عجلان، استنكر قال رجلا وجد امرأة رجلا يقتله، أم يعني لا بد يأتي أربع شهود، كأنه اعترض وسأل عن شيء فابتلاه الله به فوجد رجل مع امرأته عياذا بالله وتلاعن في المسجد، فيجوز القضاء والتلاعن في المسجد، لأن هذا من الدين، من إقامة الدين. فجاءت المرأة وجاء الرجل في المسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاعن. نعم نعم. لا، اللعان يكون المرأة إذا رجل اتهمها، اتهم زوجته وعياذا بالله بالزنا، فيشهد أربع شهادات بالله ويلعن نفسه، يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي وهي كذلك تأتي وتلعن خمس، تشهد أربع شهادات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. ثم إذا كان بينهم ولد ونفاه لا يلحق به، يلحق بأمه ولا ترجع له أبدا إلى أبد الأبد، ولا بنكاح جديد ولا بزوج ولا بأي شيء أبدا، انتهى، حرمت عليه إلى الأبد. يأتي إن شاء الله في باب. نعم. لا ليس شرط، لكن يا إخوان في الإسلام سبحان الله الأمور تحل والقضايا بسهولة، لأن في علم، في علم كبير وعلماء مجتهدون، ممكن تحل القضية وهو واقف، يأتي هذا بشهود هذا بينتي وكذا، تحل القضية في نفس اللحظة. أما في المحاكم لأنه ما في علم شرعي قوي وعلم الكتاب والسنة، وتعالى يبحث، ما زال يبحث، وطبعا اختلفت أساليب المكر والتزوير، يحتاج إلى أن يبحث ويرسل إلى السلطات ليأتوا بخبراء في خطوط وخبراء في تزوير خطوط، والآن فاحتيج لمثل هذا إلى المحاكم، وإلا في الأمر قديما هين فهذا يمكن يقضي بين اثنين في الحال تو ما يحتاج إلى يعني رفع قضية ومحامي وتعالى حل المشاكل هذه مشاكل لا حصر لها وضيع للوقت وضيع للعمر وضيع للحقوق حتى يجي الإنسان حق يكون إن شاء الله يوصل لجد لحفيده الحق في بعض المحاكم يصل الحق للحفيد ما تنتهي القضية 20 سنة و50 سنة. نعم اقرأ شيخ.
نعم إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس في بعض النسخ ولا يتحسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سالم عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن حبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيته؟ قال فأشرت له إلى مكان فكثر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين.
طبعا هذا حديث طويل حديث عتبان بن مالك من رواية محمود بن ربيع فهو صحابي عن صحابي صحابين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله كي يصلي له في مكان ويتخذه مصلى يتخذه مسجدا لأنه كان قد أضر أو ضعف بصره جدا ولا يستطيع أن يأتي يذهب إلى المسجد. قال يا رسول الله تعال صلي في مكان أتخذه مسجدا وصلي فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المكان. قال أين تريد أن أصلي؟ فصلى في المكان الذي أشار إليه أشار له به فصلى وصلى معه الصحابة ومعه أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم وصف بعض الصحابة معه والبعض كان جالس يتحدث وذكروا ابن جعشم وبعض يعني ما يتعلق بالحديث يأتي إن شاء الله في مواقع مختلفة. الحديث الذي بعده طيب. نعم نعم صلاته صحيحة لا شيء عليه إن شاء الله تقدمت معنا اليوم. نعم ما فهمت من الذي يصلي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في مانع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد كان يصلي في الأرض أرض المسجد قبل بناء لكن ليس هذا على سبيل السنة والاستحباب إنما هذا أمر جائز تبعت؟ نعم يعني لا ينظر يمين وشمال منه. نعم أي نعم بالنسبة للصلاة في هذا المكان أراد أن يتخذه مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه هو الذي يبدأ بالصلاة في هذا المكان فإذا رأى الناس ذلك حرصوا عليه يعني كأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المسجد في هذا المكان وليس معنى هذا يعني دليل على افتتاح المساجد كما يفعل بعض الناس هذه من البدع. نعم نعم نبه إليها بعض أهل العلم من الشيخ المسلمين أو الشيخ النباس افتتاح المساجد وقص الشريط ونحو ذلك هذه أشياء ما أنزل الله بهم سلطان. نعم
باب المساجد في البيوت. وصلى الوراء بن عازب في مسجده في داره جماعه. وفي بعض النسخ مسجد في داره جماعه. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري أن عتاب بن مالك وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم فوجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتاب فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن تصلي من بيتك. في لغة في بيتك. قال ما شمت له إلى ناحية من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا في لغة فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فكان في البيت رجال من أهل الدار
ذو عدد
فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن جخيش أو ابن الدخشني. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بكسان وهو من سرافين عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
نعم ليس سعد عقيل سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وهو قد أنكر إتبان بن مالك أنكر بصره في بدايته كان فيها بعض الضعف في بصره ثم بعد ذلك ذهب بصره بالكلية. وفي هذا الحديث من الفوائد في جواز إمامة الأعمى خلافا لمن رد ذلك من أصحاب المذاهب. وفيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من مرض أو عاهة. ولا يكون ذلك من الشكوى وفيه أنه كان بالمدينة مساجد الجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم. وجواز وجود مساجد متعددة في القرية الواحدة لكن لا يكون فيها إلا مسجد جامع واحد في كل قرية. نعم لا يبنى مسجد لكل قرية في المنطقة كاملة يبنى فيها مسجد جامع كبير يجمعهم جميعا. وفيه جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحوها. طيب كيف نجمع بين هذا وحديث ابن أم مكتوم؟ ها طيب، وهذا قد يسمع النداء. ها هذا له قائد والآخر ليس له قائد، ابن أم مكتوم ليس له قائد. ها لا ليس خاصا انت. اي بس الاخرى ايضا فيها حديث ابن مكتوم فيها الهوام وفي كذا وليس له قائد ويخاف على نفسه. احسنت، هذا هو الصحيح، أن هذا كان إماما يريد أن يتخذ مسجدا، يعني لو ابن مكتوم قال أنا أريد أن أتخذ مسجدا يصلي فيه ويصلي معه أهل الدار ما في مانع، يعني أهل الحي يصلون معه في هذا، هو لم يتخلف يصلي وحده، هو إمام قوم كان يذهب هناك يصلي بهم، ويريد أن يتخذ مكانا مسجدا في داره، فبحيث يجتمع أهل الدار ويصلون فيه. وين مسدس؟ نعم. وهو طيب، احنا قلنا ان هذا معذور والاخر غير معذور. نعم ما فهمته. على كل حال فيه الوفاء بالعهد أو بالوعد، وفي إجابة الفاضل دعوة المفضول، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستثناء عند الوعد، الاستثناء عند الوعد يقول إن شاء الله لأنه دعاه فقال له إن شاء الله، وفيه استصحاب الزائر بعض أصحابه، وفيه الاستئذان على الداعي في بيته، وفيه أن اتخاذ مصلى في البيت أو في الدار لا يستلزم وقفيته، وفيه اجتماع الجيران إن زار رجل من أهل العلم رجلا منهم، وفيه ذكر جواز ذكر من يظن فيه الفساد في الدين عند الإمام من باب النصيحة وليس هذا من الغيبة في شيء. وفيه دليل من أدلة التجريح الجرح والتعديل وفيه أنه على الإمام أن يتثبت فيما بلغه عن أحد رعيته أو أحد أصحابه. وفيه فضل التوحيد وفيه سماع المصلي لحديث الجالسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته وسمعهم يتحدثون ثم أجاب بعد الصلاة، سماع المصلي بعض المتحدثين. صلوا بعض منهم صلى، ليس كلهم، الروايات تبين بعضها بعض. وفيه الحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. شوف كم حديث مر معنا بهذا. يجلس مع المنافقين ووجهته إليهم وكذا، ومع ذلك لا يحكم عليه. لو جلس اليوم واحد مع أهل البدع لبدعوا أبوه، ما هو بدعوا خلفه، الله المستعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس الأعذار ويقول لعله كذا، ونراه أنه يبتغي وجه الله، هكذا يكون الأمر. ففيه هذا مصلحة عظيمة لإحسانه وإصلاحه، لأن الإمام كما جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم إذا ابتغى الغيبة في رعيته أفسدهم أو أوشك أن يفسدهم. وهذا من فقه الدعوة يا إخوان، مهم جدا هذا. فالمنافقون كانوا يدعون السلفية، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبلهم على ظاهرهم، ما قال لا هذا خبيث مكر، هذا مكار، هذا يخدع، هذا عنده كذا خيانة، لا لا لا، ظاهره مسلم ما شاء الله جيد، ما شاء الله أنت ممتاز، هكذا يكون، هذا أولى. وفيه غيرة الصحابة على الدين، وفيه عدم جواز الجلوس مع المفسدين ولا مع أهل البدع. وفيه ذكر الحسنات العظيمة وإزالة أو إقالة العثرات. إقالة العثرات لذوي الهيئات. وهذا كان قد شهد بدرا، كان قد شهد بدرا نعم. كان لا هو يعني كان له شيء من العذر لكنه يستطيع أن يأتي مع ذلك. لكن هنا هو كان إماما في قومه وأراد بسبب المشقة فأراد أن يمتنع لأجل المشقة هذه وصنع مصلى في بيته مسجدا في داره. لم يعني الآخر لا الآخر لن يكون كذلك. الآخر كان سيصلي بمفرده في بيته وهذا لا سيصلي جماعة في بيته في داره. وأهل الدار يعني هناك كانت البيوت كيف كانت عبارة عن منازل وحجر وبيوتات صغيرة هذه كلها تسمى دار بني فلان. فدار بني فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني الزموا هذه الديار تكتب وتأتون إلي وتصلون ما وترجعون كل هذه آثار تكتب لكم هذه الآثار لما أرادوا أن يتحولوا إلى جنب المسجد. فالمقصود أنه هذه دار بني فلان فيها مجموعة بيوتات فهو كان يريد أن يتخذ مسجدا في هذه ويصلون معه. انتفت لأنه ذكر هذا السبب. لا المصوم كانت يعني أفعاله كانت أفعاله يستطيع يعني عنده نعم شيء من ذلك لكن مع ذلك يستطيع أن يصل. لذلك قال تسمع قال فأجب. طيب هو لو كان غير مستطيع يقول يا رسول الله أنا كيف أجيب أنا ما أستطيع أجيب. نعم إذا كان فيها إذا كان فيها مشقة كل أهل مجموعة بيوت يبنون مسجدا للمصلى يصلون فيه الصلوات الخمس. نعم 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 في إثبات صفة الوجه لله تعالى. نعم ما في لها ضابط ما في إشكال فيه الأمر. صلاة الجماعة صلاة الجماعة يعني لو كان في 100 مسجد في محل الواحد ما يضر ذلك. نعم ما يضر ذلك لكن طبعا عادة الناس لا يفعلون هذا بهذا الشكل وإنما الإشكال في الجمعة. الجمعة يجمعهم إمام واحد يصلي بهم فينبغي أن يكون جميعا على فقه واحد وعلى علم واحد وعلى قلب واحد يجتمعون جميعا في هذا. ولذلك أدخل بعضهم بناء مسجد الجامع في المحلة الواحدة تحت قوله تعالى إيش والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله فقالوا هذا في علة التفريق بين المؤمنين. نعم نعم إيش هي إقالة أفراد ذوي الهيئات يعني أنه إذا كان مسلم ومعروف بالصلاح والخير ثم حدث منه بعض المخالفات فإنك تتجاوز عنها وتنصح له نصيحة في السر نصيحة بينك وبينه لكن لا تجاهر به وتتكلم عليه وتبغضه. نعم وفيه رد غيبة المسلم كذلك. نعم هذا خطأ، لأن هذا الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لم يكن أبو بكر ولا عمر يفعلون مثل هذا ولا الصحابة، ولا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم نعم الله عليهم. أن هذا في فتح باب شر كبير ولا دليل عليه. نعم نعم. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني لا يدخل النار، لكن ما معنى لا يدخل النار؟ لا يدخلها إما أن يكون ابتداء، أو لا يدخلها للخلود فيها. نعم أيوة، لأنه الآن أحاديث الوعد لابد أن نأخذ بها مع أحاديث الوعيد، صحيح؟ فلو كان رجل يقول لا إله إلا الله هذا حرم الله عليه النار، ثم عندك أحاديث لا يدخل الجنة قتاس، وطبعا أحاديث القاضية بالنار لمن فعل كذا ومن فعل كذا فليتبوأ مقعده من النار، فعندك هنا يقول نار وهنا يقول ليس لا يدخل النار، هل نرمي بعض الأحاديث ونترك البعض أو نأخذ بها جميعا فنجمع بينها على هذا الوجه، نقول لا يدخلها دخول الخالدين ويخرج منها لابد أن يخرج منها، أو حرم الله عليه النار ابتداء إذا ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى، يدل ذلك على أنه سيختم له بهذا الخير ويختم له بالتوبة النصوح فيدخلها على هذا، فبحيث أنه لا يتعارض، لا تتعارض النصوص. نعم اقرأ شيخ.
باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الاشعث بن سليم عن ابي عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شانه كله في ظهوره وترتله وتنعله.
يعني كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى إذا دخل المسجد، إذا خرج بدأ برجله اليسرى. وقول أنس كان يقول أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، وقول الصحابي من السنة فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرفوع، وهذا أيضا العموم الحديث يبين هذا. وشعبة هو ابن الحجاج والأشعث ابن سليم ابن الأسود ابن أبي الشعثاء مسروق ابن الأجدع. يقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، ما استطاع في شأنه كله، يحاول أن يجعل اليمين يعني شأنه كله من الأشياء المحمودة في طهوره وترجله وتنعله. هذا كأمثلة، ليس هذا الحصر، إنما على سبيل المثال الطهور، يعني إذا توضأ واغتسل وترجله يعني انشرح يبدأ باليمين، وتنعل كذلك إذا حلق رأسه كان يبدأ باليمين، إذا لبس الكم يبدأ باليمين، إذا لبس السراويل يبدأ باليمين، هكذا يحب التيمم صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم إذا لبس ساعة لبسها في اليمين، إذا لبست امرأة حرية لبسته في اليمين. نعم إيش؟ يرجع ويدخل باليمين إذا أمكنه ذلك، إذا خلاص دخل. نعم نعم.
باب هل تنتشر قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسابر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مسابر وما يكره من الصلاة بالقبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة.
أو القبر القبر.
فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك أو إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال لهم عبد الوعد بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا مقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رزقه وملأ وللنجار حوله حتى أمر بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مراقب الغنم وأتاه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار تأمرني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيهما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرم وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرم فسويت وبالنخل فقطعت صف النخلة التي المسجد وجعلوا عقابتهم حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتكزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ طبعا الأصل أنه لا يجوز الصلاة على القبور ولا إلى القبور ولا اتخاذ المساجد على القبور فإن هذا من أعظم الجرم ومن أفسد الفساد وهو ذريعة الشرك وهو من فعل أهل الجاهلية واليهود والنصارى لذلك لعنهم الله لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذه النصوص واضحة وصريحة ويقول صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وفعل ذلك المسلمون مع الأسف وبنوا القبور المساجد على القبور أو بنوا القبور في المساجد أو جعل القبور في المساجد فقال فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة بفعلهم هذا صاروا شرار الخلق وتشبهنا بهم وعبدنا القبور واستغثنا بها بل وطفنا بها عياذا بالله يعني لسنا نحن ولا الحمد لكن ممن انتسب إلى الإسلام يطوفون بالقبور ويأتون بالعروس في ليلة الدخلة لا بد أن تطوف سبعا لا بد أن تطوف سبعا بالقبر وهلما جرى من هذه من العبادات التي يعني تصرف لغير الله عياذا بالله هذا الشرك هذا هو الشرك إذا لم يكن هذا الشرك فما الشرك الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فأنت تدعو صاحب القبر يقول له يا شيخ فلاني واتخذت المساجد يعني كالمعابد الجاهلية كمعابد اليهود والنصارى تماما ولم تكن لله خالصة. فإذا الأصل أنه يحرم. طيب إذا وجدت أرض بها قبور مسلمين نبني يجوز لنا أن نبني مسجدا؟ لا. يجوز لنا أن ننبش هذه القبر هذه القبور ونبني مسجد؟ لا. وإنما إذا كانت قبور مشركين يجوز أن تخرج هذا من المسجد من الأرض تنبشه نبشا. لماذا؟ لماذا تنبش؟ حتى لا تبني وتصلي على قبور، ولأنه لا حرمة له. أما المسلم فله حرمته. كسر عظم المؤمن الميت المسلم الميت كسر عظمه ككسر وهو حي. كيف يجوز أن تكسر عظم المسلم الحي؟ لا. فكذلك المسلم يعني الميت لا يجوز لك أن تكسر عظامه، فإن شأنه عظيم، شأن المسلم وحرمته عظيمة جليلة، فلا تجوز الحالة هذه أن تكسر عظامه. لكن طبعا لذلك أخذ العلماء من هذا جواز هذا التشريح جثث الكفار وتكسير عظامها، هذا لا مانع منه. أما المسلمين فلا يجوز، يعني في الطب ونحو ذلك. نعم أي نعم. فله حرمته المؤمن له حرمته سواء كان حيا أو ميتا. نعم مسلم مسلم نعم لا لا يجوز الممنوع لا يجوز. نعم تفضل. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Thank you.